تقتلوا النفس
التي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات الثلاث هي المعروفة عند أهل العلم بالوصايا العشرة، وهي التي قال فيها بعض أئمة السلف: من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمها لم يفك فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هذه الآيات الثلاث هي التي عناها ربنا في سورة آل عمران حين قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال: هذه هي الآيات المحكمات، لم ينسخ الله حكما من أحكامها في شريعة من الشرائع. يعني هذه الوصايا العشرة جاءت في كل كتاب أنزله الله جل جلاله، ومع كل نبي أرسله الله جل جلاله، فجميع الشرائع متفقة عليها. وهذه الآيات الثلاثة مناسبتها لما قبلها أن فيما مضى ذكر ربنا ما حرم بباطل، ما حرمه المشركون بباطل بغير أثارة من علم ولا هدى ولا كتاب منير، حين قالوا: هذه أنعام وحرث حجر، وحين قالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. ها هنا في هذه الآيات يبين ربنا جل جلاله ما كان محرما بحق وما ينبغي الإحاطة به بعلم، فيخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا. ونحن نعلم بأن ما كان شأنه عظيما وخطره جليلا فإنه يخاطب به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي اتق الله، والمراد نحن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ونحو ذلك من الآيات. ها هنا أيضا بدأت الآيات بالأمر: قل يا محمد للناس جميعا مؤمنهم ومشركهم، تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تعالوا فعل أمر وليس اسم فعل كما قال بعض أهل العلم، وإنما هو فعل أمر، ودليل كونه فعلا أنه تلحقه يا المخاطبة المؤنثة، فتقول للذكر تعالى وتقول للأنثى تعالي. ومنه قول القائل: فقلت تعالي نجعل الله بيننا على ما بنا أو تنجزي لي ما وعد. فقلت تعالي، فها هنا المخاطبة المؤنثة الفعل معها لحقته الياء. وأصل الفعل تعالى من العلو، من كان في علو فإنه يخاطب من هو أسفل منه فيقول له تعالى، يعني أعلو إلي واصعد إلي. ثم توسعت العرب في استعماله فصار يستعمل بمعنى أقبل واحضر احضر، سواء كان المخاطب إياه من عل أو من أسفل. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أتلوا، أصلها أتلوا لكن حذف حرف العلة لأن الفعل واقع في جواب الطلب، فهو مضمن معنى الشرط، يعني انت تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. اتلوا بمعنى اقرا واقص. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم. ربكم اي سيدكم وخالقكم ومدبر شؤونكم، خالقكم وسيدكم ومدبر شؤونكم. أتل ما حرم ربكم، التحريم في اللغة أصله المنع، التحريم في اللغة أصله المنع، وهو على نوعين: تحريم شرعي كما في هذه الآية، الله جل جلاله ذكر أنواعا من المحرمات، وكما في قوله جل جلاله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا تحريم شرعي، وقد يكون التحريم تحريما لغويا بمعنى المنع، كما في قول ربنا جل جلاله قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. محرمة أي ممنوعة، ومنه قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ومنه قول القائل: حرام على عيني أن تطعم الكرى أو ترقأ حتى ألاقيك يا هند. حرام على عيني أن تطعم الكرى، أي ممنوع. فها هنا التحريم تحريم لغوي في هذا الكلام، لكن المقصود في الآية التحريم الشرعي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ثم ذكر ربنا جل جلاله أنواعا عشرة ينتظمها 3 أصناف. الصنف الأول ما كان مقصودا به حفظ الآداب العقدية والاجتماعية عموما، وهي الخمس التي وردت في الآية الأولى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الأولى ألا تشركوا به شيئا، والثانية وبالوالدين إحسانا، والثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، والرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والخامسة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم الصنف الثاني ما كان مقصودا به حفظ النظام بين الناس، نظام التعامل بين الناس، وذلك في الآية الثانية، فإن الله جل جلاله قال في الآية الثانية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ثم قال وبعهد الله أوفوا. فهذه أربعة. ثم الآية الثالثة كانت هي الجامعة لأصول العقائد والعبادات والمعاملات، ببيان أنها جميعا تهدي إلى صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونلاحظ أن الآيات الثلاث ختمت به الوصية، الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، والثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك قال من قال من أئمة السلف من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمها لم يفك، فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام. وقبل التفصيل في هذه المحرمات أيها الإخوة الكرام، لا بد من التنبيه على أن القراء رحمه الله قد اختلفوا في موضعين. الموضع الأول قول ربنا جل جلاله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، هذه قراءة الكوفيين الثلاثة، عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أصلها تتذكرون فحذفت إحدى التائين تخفيفا. وقرأ الباقون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، تذكرون أصلها أيضا تتذكرون، ولكن أضغمت التاء في الذال، وذلك لقرب مخرجيهما، لقرب مخرجيهما، فإن التاء تخرج من أطراف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والذال تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا، والتاء والذال يشتركان في الاستفال والإصمات والانفتاح. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أو تذكرون. ثم الموضع الثاني في قول ربنا جل جلاله وأن هذا صراطي مستقيما، هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وأبي جعفر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، على تأويل حذف اللام، لأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقرأ ابن عامر ويعقوب وأن هذا صراطي مستقيما بالإسكان، بإسكان النون، وأن هذا صراطي مستقيما، على اعتبار أن النون مخففة من الثقيلة، وأن اسمها ضمير الشأن محلوف، ضمير الشأن محلوف. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر وإن هذا صراطي مستقيما على الاستئناف، وإن هذا صراطي مستقيما، فيكون اسم إن هذا وخبرها صراطي. فهذه القراءات الثلاثة في هذا الحرف، وأن هذا صراطي، وإن هذا صراطي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. ثم إن ربنا جل جلاله بدأ في تفصيل هذه المحرمات، فقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر الأولى: ألا تشركوا به شيئا، والثانية: وبالوالدين إحسانا. وها هنا إشكال أيها الإخوة الكرام، بعض الناس لو قرأ هذه الآية قد يفهم منها أن مما حرمه الله علينا ألا نشرك به شيئا، يعني أن عدم الشرك حرام، ومما حرمه الله علينا أن نحسن إلى الوالدين. أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، ومما حرم الله عليكم أن يكون بالوالدين إحسان. لكن العلماء رحمهم الله أجابوا عن ذلك بأجوبة. الجواب الأول أن لا زائدة تأتي بها العرب في كلامها مزيدة لتوكيد الكلام، إذا قامت قرينة تدل على أنه ليس مرادا بها النفي، وهذا في القرآن تجدونه كثيرا، كما في قول الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد، المعنى: ما منعك أن تسجد، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، المعنى: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني، كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، المعنى: فوربك لا يؤمنون حتى يحكموه. وكما في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، المعنى: ولا تستوي الحسنة والسيئة. وكما في قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، المعنى: أنهم يرجعون. ومثله أيضا في قول قائل: ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، المعنى: والأطيبان أبو بكر وعمر، لكنه قال: والأطيبان أبو بكر ولا عمر. فالمعنى: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أول ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا، فتكون لا هاهنا مزيدة للتأكيد، لتأكيد الكلام. هذا هو القول الأول للمفسرين. القول الثاني بأن الكلام قد انتهى عند قوله تعالى: ما حرم ربكم، يعني نقرأها هكذا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، ثم تبدأ كلاما جديدا تقول: عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذا كلام وجيه، هذا كلام وجيه، يكون الوقف على ربكم ثم استئناف الكلام: عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثم القول الثالث وهو أوجه، أن التلاوة مضمنة معنى الوصية. قل تعالوا أتلوا بمعنى أقرأ ما أوصاكم به ربكم فعلا وتركا. ومما يؤيد هذا المعنى أن الله ختم الآية بقوله: ذلكم وصاكم به، والآية التي بعدها: ذلكم وصاكم به، والآية التي بعدها: ذلكم وصاكم به. فها هنا التلاوة مضمنة معنى الوصية. فأول ما أوصانا به ربنا جل جلاله ألا تشركوا به شيئا، وهذه أيها الإخوة الكرام هي دعوة الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. على سبيل الإجمال قال ربنا جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال جل من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعلى سبيل التفصيل ذكر ربنا جل جلاله نوحا وهودا وصالحا وشعيبا وغيرهم من الأنبياء أن كل نبي قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كانت بداية دعوته أنه ينهى قومه عن الشرك ويأمرهم بأن يوحدوا الله عز وجل. وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي يصير بها المسلم مسلما. كلمة لا إله إلا الله متضمنة نفيا وإثباتا. أما النفي ففي قولنا لا إله، وهذا هو الكفر بالطاغوت. وأما الإثبات ففي قولنا إلا الله، وهذا هو الإيمان بالله جل جلاله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال له أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فكرر أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم كرر في الثالثة: وإن زنى وإن سرق؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا روى هذا الحديث يرويه بتمامه وفي آخره: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي الحديث القدسي أن الله جل جلاله قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فلذلك الإنسان الحصيف العاقل الذي يقدر ربه حق قدره ويعمل لآخرته عليه أن يجتنب الشرك كله، كبيره وصغيره، خفيه وجليه. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ألا تشركوا به شيئا. شيئا هنا مصدر ناب، شيئا هنا ناب مناب المصدر، فهو في معنى المفعول المطلق. ألا تشركوا به شيئا من الإشراك، أي نوع من الإشراك. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام بينه ربنا جل جلاله في كثير من آي القرآن، ومنها تلك الآيات الجامعة في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت لكم به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نوحده وألا نشرك به شيئا. هذه هي الوصية الأولى. ثم جاءت الوصية الثانية في قول ربنا جل جلاله: وبالوالدين إحسانا. هذه أيضا شريعة الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نقرأ في القرآن كيف أحسن نوح عليه السلام وخص والديه بالدعاء: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك إبراهيم عليه السلام كيف اجتهد في دعوة والده إلى الإسلام، وفي نهاية الأمر قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك يحيى عليه السلام قال الله في الثناء عليه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكذلك روح الله وكلمته، عيسى عليه السلام لما تكلم في المهد قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حرصوا على هذا الأمر العظيم الذي قرنه الله عز وجل بحقه في مواضع من القرآن. تقرؤون في سورة البقرة الله جل جلاله لما حدثنا عن ميثاق بني إسرائيل ماذا قال الله؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبعدها مباشرة وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي سورة لقمان أن اشكر لي ولوالديك. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاث في القرآن مقرونة بثلاث لا يقبل الله واحدة بغير الأخرى، الأولى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والثانية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والثالثة أن اشكر لي ولوالديك. وأبلغ ما فيه حث على البر أيها الإخوان أن ربنا جل جلاله أمرنا ببر الوالدين ولو كانا كافرين، ولو كانا كافرين. والآيات في سورة العنكبوت وفي سورة لقمان، في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال أهل التفسير: نزلت في أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتخر به يقول: هذا خالي فليرني امرؤ من خاله، يعني مين اللي عنده خال يعني مثل هذا. هذا الرجل الطيب المبارك لما أسلم وأمه قد عارضته في إسلامه، ثم بعد ذلك امتنعت عن الأكل أو ما نسميه اليوم إضراب عن الطعام، قالت له: والله لا أذوق ذواقا حتى ترجع عن دين محمد. فامتنعت عن الطعام يوما ويومين حتى صار يغشى عليها، فجاءها سعد قال لها: يا أم كلي أو لا تأكلي، فوالله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما فارقت دين محمد طرفة عين. فالله جل جلاله نهانا عن هذه الشدة مع الوالدين، فقال في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي سورة لقمان قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إلى أن قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وكذلك لما جاءت أسماء، لما جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أمها قتيلة بنت عبد العزى جاءتها تصلها ببعض الهدايا، جاءت من مكة وكانت كافرة، لأن أسماء وعبد الرحمن شقيقان، أسماء وعبد الرحمن ابن أبي بكر شقيقان، وأمهما كافرة قتيلة بنت عبد العزى. أما عائشة وعبد الله ابن أبي بكر فهما أيضا شقيقان، وأمهما أم رومان ابنة عامر رضي الله عنها، وكانت مؤمنة مهاجرة. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تفتخر فتقول: فضلت بعشر ليست لغيري من النساء، لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيري، ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، ونزل الملك بصورتي في كفه، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وكان الوحي ينزل عليه في فراشي ونزلت براءتي من السماء وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي ليلتي وكان رأسه بين سحري ونحري ودفن في بيتي رضي الله عنها وأرضاها. فالمقصود أن قتيلة بنت عبد العزى لما جاءت ببعض الهدايا زائرة لابنتها أسماء أبت أسماء أن تقبل منها أو أن حتى استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل ربنا جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالشاهد أن ربنا جل جلاله قد أمرنا ببر الوالدين وأن نحسن في ذلك غاية الإحسان. قال علماؤنا: من بر الوالدين أن لا تناديهما بأسمائهما، فلا تقل يا فلان ويا فلانة، بل يا أبتي، يا أمه، يا أماه، يا أم، يا أمي، ونحو ذلك. ومن بر الوالدين ألا ترفع عليهما صوتك، وألا تشير حال الكلام معهما بيدك، وألا تحد النظر إليهما، وألا تمشي أمامهما، وألا تجلس قبلهما. بل قالوا من البر ألا ترقى سطحا هما تحته. يعني لو عندك بيت فيه طابقين تخلي الوالدين فوق، اللهم إلا إذا كان يعني الصعود يعني يرهقهما. فيعني كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقه أعظم من حق الوالدين. لما هاجر إلى المدينة نزل عند أبي أيوب، وكان لأبي أيوب رضي الله عنه بيت يعني فيه طابقان، فقال: يا رسول الله كن في الأعلى. فقال عليه الصلاة والسلام: السفل أهون علي وعلى أضيافي. فكان أبو أيوب وزوجه أم أيوب رضوان الله عليهما وجزاهما الله خيرا لا يمشيان على المكان الذي يسامت موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان اللي فيه فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيمشوا في ذلك المكان، بل لما يعني اندفق شيء من الماء عمد أبو أيوب وأم أيوب إلى ثيابهما من أجل أن يجفف ذلك الماء مخافة أن يصيب شيء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأن الإنسان إذا رزقه الله عز وجل والدين هما على قيد الحياة وقد بلغ وعقل، ينبغي أن يعلم يقينا أن الله جل جلاله قد آتاه وسيلة سهلة إلى الجنة في الإحسان إلى هذين الوالدين وطاعة أمرهما والقيام على شأنهما والسعي في مصالحهما والصبر عليهما حتى لو كان منهما أذى أو كان منهما سوء. قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال علماؤنا: الذل مذموم إلا في موضعين في القرآن. الموضع الأول مع الوالدين، مع الوالدين أن يطأطئ الإنسان رأسه وأن يمشي خلفهما وأن يقبل رؤوسهما وأيديهما وأرجلهما ويظهر الذل أمامهما، هذا ممدوح. ثم الموضع الثاني الذل مع إخوانك المؤمنين. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالوالدان مطلوب التذلل لهما والإحسان إليهما والرفق بهما وطاعة أمرهما والسعي في قضاء مصالحهما وأن يلتمس الإنسان ما يحبه الوالدان فيسعى في بذله لهما. وإياك إياك أن تقدم على والديك زوجة أو ولدا أو صديقا أو حميما، بل والداك هما والداك. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه بعشر وصايا، فقال له: لا تشرك بالله، وإن قتلت وحرق، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. ومن ابتلاه الله جل جلاله بفقد والديه فإن البر لم ينقطع. هذا من رحمة ربنا جل جلاله، أن البر بعد موت الوالدين لا ينقطع. وقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ فذكر له عليه الصلاة والسلام 5 أشياء. قال له: الصلاة عليهما، الصلاة بمعنى الدعاء، وأفضل الدعاء ما كان في القرآن: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والاستغفار لهما، وأفضل الاستغفار أيضا ما كان في القرآن: رب اغفر لي ولوالدي، ثم إنفاذ عهدهما، إنفاذ عهدهما بمعنى الوصية، ثم الرابع إكرام صديقهما. إذا كان للوالد أصدقاء فمن برك بوالدك أن تصل هؤلاء وتكرمهم، وكذلك إذا كان للوالدة صديقات فأيضا تصل هؤلاء الصديقات وتحسن إليهم. ثم الخامس صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أعمامك عماتك من جهة الوالد ومن تناسل منهم، كذلك أخوالك وخالاتك من جهة الوالد ومن تناسل منهم. فهذه 5 أشياء: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. قال علماؤنا: والبر بعد الموت أبلغ من البر في الحياة. لماذا؟ لأن الإنسان لو بر الوالدين في حياتهما فلعله يرجو دعاءهما، لعله يرجو ثناءهما، لعله يرجو أن تطير له في الناس سمعة حسنة بأن فلان بار بوالديه. لكن بعد الموت الإخلاص في البر يعني أظهر وأجلى وأكمل. أسأل الله أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا في الحياة وبعد الممات. ومعلوم بأن حق الوالدة في البر أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك 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 ثم أباك ثم أدناك أدناك. قال علماؤنا: لأن الأم قد انفردت بثلاثة متاعب ما شاركها الأب، وهي الحمل والوضع والإرضاع والتربية. فالأم حملت ما شاركها الأب، والأم تألمت وزفرت وعاينت الموت عند الولادة، والأب ما شاركها، ثم أيضا الإرضاع والتربية والسهر. يقول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول هذه الوصايا ألا تشركوا به شيئا، ثم الثانية وبالوالدين إحسانا، ثم جاءت الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق فسره علماؤنا بثلاثة أقوال: قيل الإملاق هو الفقر، وقيل الإملاق هو الجوع، وقيل الإملاق الإنفاق. الإملاق الإنفاق. واستدلوا على ذلك بقول علي رضي الله عنه لامرأته فيما يروى عنه: أملقي من مالك ما شئت. أملقي بمعنى أنفقي. قالوا: وأصل الإملاق مشتق من الملقات، والملقات هي الحجارة الضخام العظام، يعني كما تقول العرب تربت يداك، بمعنى التصقت بالتراب من شدة الفقر. كذلك تقول العرب أملق فلان، أي ما عنده تحت يديه إلا الحجارة الضخام التي لا ينال منها شيئا. فقول ربنا جل جلاله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، المعنى لا تقتلوا أولادكم من فقر أو من جوع حاصل. أما قوله جل جلاله في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي من فقر متوقع، من فقر يمكن أن يكون. وقول ربنا جل جلاله في هذه السورة: نحن نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء قال: نحن نرزقهم وإياكم، قالوا إشارة إلى أن الولد قد يكون سببا في رزق الوالد، كما أن الوالد سبب في رزق الولد. وهذا كله جاء ردا على المشركين الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، فكانوا يئدون البنات ولربما قتلوا البنين. وقد مضى معنا تفصيل ذلك عند قول ربنا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وأيضا كان هناك كلام عن الدعوة الخاسرة التي يروجها بعض الناس في بلاد المسلمين، وهي الدعوة إلى تحديد النسل. وعرفنا هنالك أن فرقا كبيرا بين التحديد والتنظيم، فالتنظيم يجوز لأن الصحابة كانوا يعزلون، كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان حراما لنهى عنه القرآن. والعلماء رحمهم الله قالوا: العزل عن الحرة لا يجوز إلا بإذنها، وقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود حين زعموا أنها الموؤودة الصغرى. وتنظيم النسل مضى معنا الكلام عنه أنه جائز بشروط خمسة حصل سردها، فهذه الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ثم جاءت الوصية الرابعة في قول ربنا جل جلاله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، وهي الخصلة التي بلغت منتهاها في القبح. العرب يطلقون على الإنسان الذي بلغ الغاية في القبح في أي خصلة فاحش، ومنه قول القائل: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. الفاحش أي البخيل الذي بلغ في البخل غايته. طيب، قول ربنا جل جلاله: ما ظهر منها وما بطن. قال بعض المفسرين: المراد بالفواحش الظاهرة الزنا، الزنا الظاهر عند ذوات الرايات، وبالباطنة اتخاذ الأخدان سرا. وقال بعضهم: بل الفواحش الظاهرة ما كان من معاصي الجوارح كالسرقة والزنا وما إلى ذلك، والفواحش الباطنة ما كان من معاصي القلوب كالغش والمكر والحسد وما إلى ذلك. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالوصية الرابعة قول ربنا جل جلاله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالفواحش الظاهرة قال بعضهم هي الزنا عند ذوات الرايات، الزنا العلني الذي لا يستحي معه صاحبه عياذا بالله، والباطنة الزنا في السر باتخاذ الأخدان والخليلات، قال الله عز وجل: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وقال بعضهم: الفواحش الظاهرة ما كان مقترفا بالجوارح، والباطنة ما كان من معاصي القلوب كالرياء والنفاق والشرك ومثله أيضا الحسد والبغي والمكر والكيد والبغضاء للمؤمنين، هذه كلها من الفواحش الباطنة. ثم قال ربنا جل جلاله في الوصية الخامسة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس، قتل النفس أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، أكبر جريمة يمكن أن يرتكبها الإنسان بعد الشرك بالله أن يقتل نفسا بغير حق. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ومصداق ذلك في القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وربنا جل جلاله كما مر معنا في سورة النساء توعد قاتل المؤمن عمدا بأربع عقوبات، فقال جل من قائل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم العقوبة الثانية: وغضب الله عليه. والعقوبة الثالثة: ولعنه. والعقوبة الرابعة: وأعد له عذابا عظيما. هذه أربع عقوبات. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. طيب، قول ربنا جل جلاله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، وهي الجرائم الثلاثة. فقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه مرتبة ترتيبا تصاعديا. السيب الزاني، إنسان زنى بعدما أغناه الله بالحلال. والنفس بالنفس، أي القاتل نفسا فإنه يقتل، من قتل نفسا عمدا عدوانا فإنه يقتل بها. من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم التارك، هذه أعظم الجرائم، التارك لدينه المفارق للجماعة، أي الذي ارتد. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان، والنفس بالنفس. فهذه جرائم ثلاث، لكن أضاف لها العلماء جرائم أخرى من نصوص أخرى. من هذه الجرائم المحاربة. المحاربة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وعند الإمام مالك رحمه الله أن الإمام مخير، الإمام الحاكم مخير بين الأخذ بشيء من هذه العقوبات الثلاث، يعني ما قيدها كقول الجمهور بأن من سرق فإنه يقطع، ومن أخاف السبيل فإنه يقطع من خلاف، ومن قتل نفسا فإنه يقتل. لا، الإمام مالك رحمه الله يقول أو للتخيير، الإمام مخير بأن يأخذ من هذه العقوبات ما يراه مناسبا لردع الناس عن ارتكاب جريمة الحرابة، وهي إخافة السبيل وقطع الطريق خارج العمران. بل الإمام مالك رحمه الله يقول من دخل دارا فوضع السكين على عنق صاحب الدار من أجل أن يأخذ ماله فهو محارب، فهو محارب، يعني ما يعامل معاملة السارق العادي، لا، بل يعامل معاملة المحارب. وأيضا من الجرائم التي يعاقب عليها بالقتل عمل قوم لوط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في الكيفية ولم يختلفوا في القتل، فبعضهم قال يلقى من شاهق ثم يتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط حين قال فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ومنهم من قال بأنه يقتل بالسيف، ومنهم من قال بأنه يرجم بالحجارة، وكان أشدهم قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أرى أن يحرق بالنار، ولكن التحريق بالنار نهى عنه نبينا المختار عليه من الله الصلاة والسلام. أيضا من الجرائم إتيان البهيمة، إتيان البهيمة، فإنه عند طائفة من العلماء يعاقب عليه بالقتل. وأيضا من الجرائم ترك الصلاة، ترك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عند الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد تارك الصلاة يقتل حدا، ومشهور مذهب الإمام أحمد بأنه يقتل كفرا، تارك الصلاة يقتل كفرا. أما عند الإمام أبي حنيفة فإنه يحبس حتى يصلي أو يموت، يعني ما في واحد قال تارك الصلاة يترك على هواه، بل الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا يقتل، مالك والشافعي قالا يقتل حدا، وأحمد قال يقتل كفرا، أما أبو حنيفة فقال يحبس حتى يصلي أو يموت. ودليلهم على ذلك أن الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد اتق الله واعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الكلام، استأذنه أحد الصحابة في قتل ذلك الرجل لذو الخويصرة التميمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون يصلي، فقال الصحابي يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يعني منافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهيت عن قتلهم، يعني المصلين. والحديث الآخر قال خيار أئمتكم أي حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعو لهم ويدعو لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم يعني نقاتلهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قالوا مفهوم هذه الأحاديث أن الذي لا يصلي فإنه يقتل، طبعا هذا منوط بالحاكم، فقد أجمع المسلمون على أن إقامة الحدود وضرب الرقاب ليست لأحد الناس. وأيضا من الجرائم التي يعاقب عليها بالقتل منازعة السلطان. الحديث في صحيح مسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأن هذه المنازعة مفضية إلى حصول الفوضى بما يترتب عليها من إراقة الدماء وإخافة السبيل وانعدام الأمن وغير ذلك مما يعود بالضرر على الناس. ومن الجرائم أيضا التي يعاقب عليها بالقتل عند جماعة من أهل العلم قتل السارق في المرة الخامسة، يعني لو أنه سرق في المرة الأولى فقطعت يده اليمنى، ثم سرق ثانية فقطعت رجله اليسرى، وفي الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، المرة الخامسة ما بقي إلا رأسه، لأن هذا سرطان ينبغي أن يراح الناس من شره. ومن الجرائم أيضا عند بعض أهل العلم قتل الشارب في المرة الرابعة، لو أن إنسانا صار مدمنا يشرب الخمر فعند بعض أهل العلم يقتل في المرة الرابعة، وهذا القول يكاد يكون من الأقوال التي اندرست، يعني الآن ما يوجد من يقول بها، وغير ذلك من الجرائم. الشاهد أن ربنا جل جلاله أوصانا بهذه الوصايا الخمسة، وبقي لنا مبحث يعني إن شاء الله نعرض له في الدرس القادم، وهو قول ربنا جل جلاله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نلاحظ بأن ربنا ما قال ولا تفعلوا الفواحش، وإنما قال ولا تقربوا، قالوا في هذا أصل للقول بسد الذرائع. سيأتي معنا الكلام في أن الذرائع على ثلاثة أنواع، فالنوع الأول ذريعة مجمع على سدها ويسميها الأصوليون بالذريعة الكبرى، وذريعة مجمع على فتحها ويسميها الأصوليون بالذريعة الصغرى، والنوع الثالث ذريعة مختلف فيها ويسمونها الذريعة الوسطى. فهذه ثلاثة أنواع، وسيأتي التمثيل لكل نوع. ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والآية الثانية ختمها بقوله: لعلكم تذكرون. والثالثة ختمها بقوله: لعلكم تتقون. قالوا هذه الأمور الخمسة يقتضي العقل الانتباه إليها: عدم الشرك بالله، بر الوالدين والإحسان إليهما، عدم قربان الفواحش، عدم قتل الأولاد مخافة الفقر أو الجوع أو النفقة، وكذلك عدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. العقل يقول لك: يا عبد الله اجتنب هذه التي نهى الله عز وجل عنها، وافعل ما أمرك الله به من توحيده والإحسان إلى والديك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يتوفانا راضيا عنا غير ربان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.